السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. في كل مرة بيثار الرأي العام من موضوع من الموضوعات اللي الأفلام والمسلسلات بتحاول جاهدة إنها تهدها في عقولنا وأفكارنا وديننا وعقائدنا وأخلاقنا. النهارده حبيت ان انا ارد بالتفصيل على كم المفاهيم المغلوطة، وابين حقيقة المصطلحات اللي بتستخدم الان في غير موضعها. وابرز هذه المصطلحات هي مصطلح الفن، الذي يطلق زورا وبهتانا على اشكال غريبة وعجيبة من المحرمات والفواحش. بس قبل الرد على الشبهات، حبيت إننا أراجع القرآن الكريم وأحكي لكم عن قصة السامري. السامري كان فنان مدهش، بيحول الحلي بتاعة الذهب إلى تمثال ذهبي متقن على صورة عجل، وكمان كان بيفهم شوية في مسألة الهندسة. فهمه ده مكنه من جعل التماثيل اللي بتصدر الصوت كأنها صوت عجل حقيقي. وكمان كان عنده موهبة تالتة، وهي موهبة المتحدث البارع، اللي بيستطيع إقناع الناس بالحجج العقلية البرهانية، لدرجة إن هو أقنع بني إسرائيل اللي انشق لهم البحر في أيام سيدنا موسى، استطاع إنه يقنعهم إن إلههم هو العجل الذهبي، وإن نبيهم موسى اللي ربنا أجرى على إيديه كل المعجزات، للأسف إنه ضل طريقه وهو رايح لميقات ربه، وقدر يضحك على الناس ويقنعهم إن رب سيدنا موسى حاشاه جل في علاه هو اللي صنع قدامهم دلوقتي، هو العجل اللي صنعه السامري. ومش كده وبس، ده كمان السامري قدر يقنع قومه ان نبيهم الثاني سيدنا هارون، اللي هو لسه حي وموجود بينهم، دوا لا يعلم ما يعلمه السامري، وقدر انه يستخدم مهارات وطرق اقناع كتير علشان يقول لبني اسرائيل بانهم يعطوه الذهب بتاعهم. وطبعا كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي مش سهلة، ولكنها كانت فعلا برهان عملي على موهبة السامري. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الوثنية والضحك على الناس واستعباط كتير من الناس واستهبالهم دلوقتي ده امر قديم، وان الفكرة دي ما زرعهاش السامري من الصفر في بني إسرائيل أبدا. ده السامري وجد إن الفكرة دي كانت موجودة في نفوس وقلوب بعض الناس، ولكن كانوا بيعبروا عنها على استحياء، زي ما القرآن الكريم حكى عن ذلك فقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. كان عندهم داخليا استعداد للتمرد، بس السامري هو اللي حول هذا التمرد لمشروع واقعي متكامل بشكل حرفي بلاغي وفني. وده يعلمنا إن أهل الباطل ممكن يكون عندهم قدرات ومواهب مادية كبيرة، لأن المواهب يا أخوانا مش حكر على الصالحين بس، لا، ده ممكن يكون إنسان فاسد وإنسان كافر عنده موهبة عظيمة جدا، وده قدر رب العالمين تبارك وتعالى إن تكون المواهب زي الطعام والشراب والصحة بتوهب للكافر وبتوهب للمؤمن، بتوهب للفاسد وبتوهب للصالح كجزء من قدر الاختبار الإلهي لنا في هذه الدنيا. الفرق بس إن الصالحين بيستخدموا مواهبهم فيما ينفع الناس، أما الفاسدين فبيستفيدوا من تجربة السامري وبيستخدموا مواهبهم لتمرير وتبرير المفاسد العقائدية والأخلاقية، فتلاقيهم بيخلوا الإنجازات المادية أهم من الإيمان بالله والإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وأحيانا بيخلوا المواهب والقدرات المادية أمر مهم جدا بيستحق التمرير لأي مصايب أخلاقية، وبيبرروا ده ويقولوا ما دام احنا نجحنا في الأهم مش مشكلة إن يبقى في عندنا بعض المشاكل. لما تيجي تكلم واحد من دول عن فساد معين في عمل ما يرد عليك بكل بجاحة ويقول مش من الإنصاف الكلام عن الفساد ونسيان إتقان العمل، انظر مثلا إلى جودة تصوير الفيلم الفلاني أو إخراج الفيلم الفلاني أو إيجاد تمثيل الممثلين الفلانيين. عشان كده أنا بأكد في أول لقائنا النهاردة إن المواهب مش دليل على صحة فكر أو منهج أصحابها. السامري كان فنان، كان عنده عقلية هندسية، كان متحدث لبق. قارون كان رجل أعمال ناجح، ولم تأتي أي إشارة إن ماله ده أخده من ورث، لا ده هو قال كما سطر القرآن أوتيته على علم عندي. كمان مش هننسى كعب بن الأشرف وغيره من الجيل اللي استطاع إنه يبرز بقوة في الشعراء وكانوا غاية في الإتقان والإجادة. في العصر الحديث كتير من العلماء اخترعوا أسلحة مزقت العالم في الحرب العالمية الأولى والثانية، كتير من القادة العسكريين العظماء من الناحية العسكرية قدروا إنهم يدمروا بلاد تدميرة ويبيدوا بلاد كاملة، كتير من الأطباء اللي عندهم نزعة علموية قدروا إنهم يستغلوا مرضاهم أسوأ استغلال وللأسف يسوقوا للوهم وأحيانا بيسرقوا الأبحاث العلمية. وكل ده بيعلمنا إن الضحك على الناس باسم الموهبة ده أمر قديم جديد. كمان عايز أقول في بداية هذا اللقاء إن الضغط على المعايير العقدية والأخلاقية والفكرية لإخراجها من المشهد اللي احنا عايشينه واستبدالها بالمعايير المادية والفنية لتقييم أي شيء في هذه الدنيا ده سبب من أسباب التهلكة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. عشان كده بتظهر تلك الحقيقة، حقيقة الخريطة دي بوضوح في قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أردت في أول الدرس إن أنا أأكد على المعنيين دول علشان هينبني عليهم حاجات كتير في درسنا النهاردة، وبعد التأصيل السريع اللي أنا قلته نبدأ نعمل إسقاط على واقعنا المعاصر علشان نشوف إزاي تم توظيف المواهب دي لخدمة أغراض وأهداف معينة رسمها أعدائنا وأعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء الإنسانية. هعطي مثال، لو بصينا لصناعة السينما وتجار الأفلام والمسلسلات وكتير من اللي قام به الممثلين والممثلات هتلاقي إن كتير من اللي انت بتشوفه دلوقتي منهم بيفكرك بمشروع السامري وكمان بيفكرك بصحرة فرعون. بس السحر بتاع الممثلين والممثلات دلوقتي سحر من نوع خاص، سحر بأدوات عصرية خالصة وخطيرة. والحقيقة اللي محدش يعرف ينكرها تماما إن كتير من صناع السينما ما هم إلا أداة من أدوات السياسيين والأنظمة السياسية، وكل دورهم تنفيذ السياسات والتوجهات السياسية بقوة. علشان كده هم بيحاولوا عن طريق التأثير الإعلامي والسينمائي إنهم يغيروا قناعات الناس، يزعزعوا ثوابت الجماهير. وعشان كده تلاقي دايما الإعلام بيطلق على هؤلاء اللي هم صناع السينما وصناع الإعلام، بيطلقوا على أنفسهم إنهم قوة تغيير النعمة وإنهم السلطة الرابعة، بيقولوا كده على نفسهم. والحقيقة إنهم فعلا هم أدوات، بل وهم ذراع كتير من الأنظمة السياسية علشان يعملوا إحلال وإبدال زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا لما بياخدوا ثقة الأنظمة السياسية هم بقى بيبدأوا يشتغلوا بشكل احترافي متدرج ومناسب علشان يوصلوا لشباب كل عصر بلغته، وبيحاولوا إنهم يشتغلوا بالراحة علشان ما يصدموش المشاهد، وبيحاولوا برضو إنهم يشتغلوا بحرفية وبتطور علشان يجذبوا عيون المشاهدين وعقولهم وأفكارهم، وكمان بيشتغلوا بشكل تراكمي ومتدرج لسنوات وسنوات. فتلاقيهم مثلا بدأوا بإرسال رسائل معينة في بعض الأفلام القديمة، أنا مش عايز أسمي أسماء، بس بدأوا يعملوا إنهم يسلطوا فوكس معين على دور اللوطي اللي بيسموه الشاذ جنسيا في بعض الأفلام القديمة. ليه؟ علشان يبدأوا يحطوا في المعادلة إن في حاجة اسمها شذوذ جنسي، في حاجة اسمها لوطية، ويبدأوا يجسوا نبض الجماهير. ويبدأوا بقى لما يبدأ العصر الجديد يبدأوا يجسوا النبض تاني، ولكن بشكل أكثر تطورية وأكثر حرفية، ويبدأوا يرفعوا سقف المطالب في بعض الأفلام اللي حصلت في الألفية التانية واللي حصلت في أعقاب الثورات. الملاحظ لما نعمل يعني مقارنة سريعة إن كل الأدوار اللي من النوعية دي كانت بتصور حالة اللوطية إنها موجودة في المجتمع، ولكنها كانت مكروهة مجتمعيا. أما الأفلام دي المعاصرة اللي بتقال دلوقتي واللي جاية في المستقبل، وده أمر متوقع جدا، بتحاول تأكد إنه لازم نتعامل مع الأمر ده بشكل عادي ونتقبله ونعطي الأصحاب احتياجاتهم ونلبي لهم رغباتهم. برضو لو بصينا كويس للأفلام اللي عملت نفس الفكرة ولكن في موضوع تاني، موضوع تحبيب الناس في الفواحش، تحبيب الناس في العلاقات خارج نطاق الزواج الشرعي، تلاقي إن الأفلام القديمة اللي كانت بتعمل في الستينات وبداية السبعينات زرعت فكرة العشيق والعشيقة. كانت الفكرة دي بدأت تظهر في أفلام الستينات وبداية السبعينات، بس حصل انحسار لها شوية في فترة الثمانينات لما حصل شيء من الصحوة الدينية وبدأ عودة الناس للدين والأخلاق مرة تانية، بدأ ينحسر المفهوم ده. بس رجع تاني الأمر ده بقوة في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة وفي أعقاب الثورات. كان هدف أصحاب هذه الأفلام إنهم يرسخوا إن فكرة العلاقات بين الشباب والبنات في الحرام ده شيء عادي، وإن الأسرة والمجتمع حتى وإن ما كانوش راضيين عن كده خلاص هي مسألة وقت وإحنا هنفرض ده على المجتمع. صناع السينما وصناع وتجار الأفلام رفعوا السقف بقى وحاولوا يشرعنوا الأمر ده، وبدأوا كمان يلعبوا في مسألة قناعات الآباء والأمهات عشان يقنعوا الآباء والأمهات ان مصاحبه الولد للبنت ده شيء عادي مفيش مشكله منه، وان دي مش دياثه، لا ده تطور مجتمعي، وان ده معناه ان انت بقيت راجل مودرن، وان حضرتك بقيتي اوبند مايند كده. هم عايزين يوصلوا هذه المفاهيم، هم بيشتغلوا بشكل ممنهج معتمدين فكره سياسه النفس الطويل، التغيير بالصدمه، وهم فاهمين كويس قوي انه مع مرور الوقت سيتحول الامر لشيء عادي مجتمعيا. بعد فتره العرف المجتمعي هيبدا يتغير بسببهم وبسبب افلامهم، وبعد فتره من شغلهم ده الناس هتبدا تتسيستم على النظم الجديده دي اللي هي تم رسمها بشيء من المكر عن طريق كثير من الساسة بالتحالف مع هؤلاء اللي هم شياطين الإنس والجن. ممكن حد يقول لي يا ترى هو هدفهم ايه من الحاجات دي؟ الحقيقة ان انا بعد قراءات كتير في هذا الامر لقيت انهم لهم اهداف كتير، ابرزها 10 اهداف. الهدف الاول انهم عايزين يشتغلوا على فكرة علمنة العقول والافكار والاخلاق، علشان كل حاجة في المجتمع والجميع يصبح مجرد قطع شطرنج مادية بيتم تحريكها في الوقت الذي يريده هؤلاء وأسيادهم الماسونية. تاني هدف انهم عايزين يخلوا كل حاجة تبقى قابلة للنقد، ما يبقاش في حاجة اسمها شيء مقدس، ما فيش حاجة اسمها شيء محترم، المهم ان الانسان يعيش حياته كلها بمبدأ المصلحة واللذة، يعمل اللي هو عايزه ويمتع نفسه بأي طريقة كانت بدون اي قيود دينية او خلقية او فكرية او عرفية. ثلاثة، عايزين يوصلوا لتدمير المناعة الإيمانية والأخلاقية لهذا الجيل، ويعملوا فكرة زرع أفكار شيطانية إجرامية في دماغ الناس، يلعبوا في دماغ الشباب والبنات الصغيرين، وبيستهدفوا الشباب والبنات اللي بيسموهم أندر إيج، بيستهدفوهم قوي علشان يزرعوا فيهم إن كل واحد حر. يا ابني خليك مودرن ومتفتح، يا ابني سيبك من الكلام بتاع الناس القديمة دول رجعيين، يا بنتي اتبع الغرب واتبع التقاليد، اتبع الموضات وسيبك من التقاليد دي، اتباع الغرب هو الحل علشان ننجح ونعدي من اللي احنا فيه. رابع هدف عايزين يوصلوا له عمل ثورة على الثوابت وإثارة الرأي العام ضد اللي بيسموه هم مناهضة التنوير ومناهضة التقدم المجتمعي. خامس حاجة عايزين يوصلوا لها القضاء على الثوابت الأخلاقية والأعراف الشرقية، وكمان عايزين يعملوا حاجة اسمها إفساد الذوق العام عن طريق دعم مشاريع التتفيه وترميز وتلميع التافهين في الوقت اللي بيتم فيه تهميش المصلحين الناجحين. الهدف السادس انهم عايزين يعملوا تشويه للدراما التقليدية المحافظة اللي كانت موجودة في فترة الثمانينات واوائل التسعينات، وان كنا احنا يعني مش راضين عنها اصلا من الناحية الشرعية، ولكن هم هدفهم انهم يعملوا مسح وغسيل دماغ لكل اثار هذه المسلسلات القديمة، يعملوا فكرة احلال وابدال، وفي نفس الوقت يعملوا تلميع لشباب جدد جايبينهم من قاع المجتمع علشان يرمزوهم، ويخلوا الشباب كله يتجه لمشاريع التتفيه اللي بيسموها هم زورا وبهتانا مشاريع الترفيه. الهدف السابع انهم عايزين يقنعوا الناس بالنظريات المادية اللي انتشرت في القرن 19 زي الفروض العلمية بتاع داروين ونيتشه وويليام جيمس وغيرهم كتير 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 من الفلاسفة، عايزين يخلوا نظرية التطور والانتخاب الطبيعي، عايزين يبدأوا يقنعوا الناس بها عن طريق الأعمال وعن طريق المسلسلات وعن طريق الأفلام إلى غير ذلك، علشان يتم تدمير المناعة الفكرية عند شباب وبنات هذه الأمة. ثمانية، بيحاولوا يزرعوا في المتابعين لهم مبدأ الشك في أي حاجة وكل حاجة، اللي بيسموه الشك المطلق، وإن مفيش حقيقة، ويقول لك مفيش حقيقة مطلقة، وإنهم كمان بيعملوا التمرد على كل شيء. علشان كده حصل نوع من أنواع الثورة على الدين، حصل نوع من عند كتير من الناس حصل نوع من أنواع الثورة على الأخلاق والفكر، حصل ثورة على المألوف، حصل ثورة على الحياة، حصل ثورة على كل شيء، وما بقاش فيه مبدأ الرضا تماما. كل ده بشؤم متابعة كتير من الناس لهؤلاء. الهدف التاسع، شغل الناس عن الإصلاح الحقيقي لكل مشاكلنا المجتمعية اللي احنا بنعاني منها. الهدف الأخير، منع إقامة أي إعلام بديل، أي إعلام محترم بيقوم على الصدق والمصداقية واتباع المهنية. إزاي بيعملوا الاختراق ده؟ بيعملوا الاختراق ده عن طريق اتباع سياسة الهجوم دائما، وبيحاولوا ينفذوا فكرة العصاية والجزرة، انهم يبدأوا الاول بالجزرة ويبدأوا يضحكوا على جماهير الناس، واول ما حد يكتشف كوارثهم يبدأوا يتبعوا سياسة التبرير من اجل التمرير، ويبدأوا بقى يشتغلوا بفكرة العصاية بقى، ويبدأوا يشيعوا الشبهات، ويبدأوا بقى يكشفوا عن وجههم القبيح. شبهات كتير قوي بيرددوها دايما اول ما حد يعترض على القذارات الموجودة في افلامهم وعلى الكوارث الفكرية اللي عايزين يمرروها من خلال مسلسلاتهم واطروحاتهم. من هذه الشبهات شبهات قديمة حديثة، زي انتوا مالكم ومال الفن؟ هرد عليهم واقول لهم ياللي ظلمتوا الفن اتقوا الله. الفن مش مجرد قبلات وأحضان ساخنة، مش عري، مش مشاريع ومهرجانات بتتبارى فيها الممثلات بعرض الأجساد. الفرد الفن مش إن فنان زي ما بيقول على نفسه يرسم وشم ويحط حلق زي النساء، لا 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 خالص، الفن مش كده يا شباب، الفن مش كده. الفن كلمة أوسع من كل ده، الفن كلمة أوسع من كل ده. أو والله فن الزخرفة فن، فن الشعر فن، فن الإلقاء فن، فن إلقاء الخطابة فن، فن الهندسة المعمارية فن. يا كلمة الفن كلمة شريفة أطلقت على باطل. اللي عايز يعرف الموضوع ده وبشكل تفصيلي ممكن يرجع لرسالة جميلة قوي اسمها حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح أحمد الغزالي، هي موجودة PDF لمن أراد أن يقرأها. فبقول لهم ما تظلموش الفن، لأن اللي انتوا بتعملوه ده إجرام مش فن، كارثة مش فن. تاني شبهة بيقولوا، إيه اللي دخل الدين في السينما والأفلام والمسلسلات؟ ورفعوا شعار لا لتدين الفن، خرجوا الدين من الفن. طبعا الكلام اللي بيقولوه ده يا اخوانا مبني اصلا على فكرة ايه اللي دخل الدين في الحياة، الكلمة اللي بنسمعها دلوقتي، ايه احنا هنعيش حياتنا بمنطق الحلال والحرام؟ هذا هو المنطق العلماني المتطرف الذي يراد غرسه في عقول وقلوب وأفئدة الشباب والبنات، وبالذات الشباب الجديد. أخطر أنواع العلمنة هي علمنة الفكر، ومش هتتم متتالية العلمنة دي إلا عن طريق علمنة الفن. أخطر مجال بيتم علمنته بعنف هو الفن، والفن بتاعهم يعني، ليه؟ لأن العلمانية اللادينية بترفض فكرة هيمنة الشرع على الفن، والفنانين بدورهم بيرفضوا إن يتم تقسيم الفن إلى فن حلال وفن حرام، فن مقبول وفن غير مقبول، وبيدعوا إنه لا يمكن لأي أحد إنه يقيم الفن إلا من خلال منظور فني بس. والحقيقة إن هم كذابين. ليه؟ لأن الفن والفنانين بيخضعوا لرقابة القانون، يمكن للقاضي، والقاضي ده أكيد ما بيشتغلش سيناريست وما درسش إخراج وما درسش في معهد التمثيل، لا 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 خالص، هو غير متخصص فيما سموه هم زورا وبهتانا بالفن، ورغم ذلك يمكن له أن يصدر قرارا بمنع عمل مسلسل معين لمخالفته للمعايير القانونية المجتمعية. والكلام ده موجود في كل الدول حتى الدول الغربية. هديك مثال، هل تسمح الدول الغربية راعية العلمنة والعلمانية، هل تسمح هذه الدول بأي فيلم أو مسلسل بيمجد ولو في لقطة من لقطاته للنازية؟ هل ممكن ذكر الهولوكوست بسوء ولو من الناحية الفنية؟ لا لا خالص. حتى لو كان الفيلم من الناحية الفنية بريفكت، ولكن ذكر هذه الأشياء اللي هي خطوط حمراء في الدول الغربية، ما دام ذكرها بسوء لا طبعا مش هيتسمح بالمسلسل ده. السؤال الثاني بقى، هل ممكن تسمح نقابة الممثلين بعمل فني يمجد للغلو الديني؟ هل ممكن ده؟ والجواب مش هيحصل ولن يسمح به أبدا. إذن يبقى مفيش حاجة اسمها الفن لا يقيم إلا بمنظور الفن، لأن زي ما في ضوابط للقانون حاكمة للعمل الفني، ضوابط الشرع حاكمة للقانون وحاكمة للأعمال الفنية وحاكمة للحكم وحاكمة للحكام وحاكمة للحياة، هي حاكمة على الجميع، وهي أولى وأقدس وأعظم عند المؤمنين بالله من كل هذه المعايير اللي بيسموها معايير فنية أو معايير مجتمعية. تالت شبهة بيقولوها، الأفلام بتعكس الواقع، وده شيء موجود في الحقيقة. أنا بقى عايز أرد في الأول وأقول خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا والله. هتقول لي ليه يعني؟ أقول لك لأن السؤال ده اللي هو سؤال هل الأفلام بتعكس الواقع ولا الأفلام هي اللي بتصنع الواقع، ده بيفكرني بسؤال، هو الفرخة قبل البيضة ولا البيضة قبل الفرخة؟ أو الله العظيم، الحقيقة اللي محدش يختلف فيها إن الأفلام والمسلسلات هي اللي بتصنع الواقع، عشان كده هي خطر على الأمن الأممي، هي خطر على الأمن القومي، بل هي أخطر من المخدرات. وعلشان تقتنع بالأمر ده بص بقى معايا، الأفلام عملت إيه؟ وبالذات الأفلام الأكثر جدلية والأكثر إثارة للرأي العام، تلاقي أكثر مشاهدها بتوصل رسائل معينة. زي إيه؟ زي إباحة شرب الخمور، الخمور اللي هي أم الخبائث. أمال إيه؟ أكثر الممثلين دايما تلاقيهم في إيدهم إيه؟ أزايز خمرة، والناس بتشوفها كده وهم بيشربوا خمرة زي ما يكونوا بيشربوا مثلا عصير قصب ولا حاجة، وبيتكرر الأمر ده وبيتكرر ظهوره في الأفلام والمسلسلات علشان يتم إقناع المشاهد إنه ده شيء عادي، وإنه لما الإنسان يغضب ويتوتر ويبقى عنده مشكلة يبقى وسيلته لتخفيف التوتر إنه يشرب إيه؟ إنه يشرب مخدرات أو يشرب خمور. كتير من هذه المسلسلات والأفلام بتخلي الزنا والعلاقات في غير الإطار الشرعي عند الشباب والشابات غير المتزوجات مجرد مغامرة جميلة، وتجربة شخصية، واللي يعني يبقى يستشيخ شوية يقول لك غلطة وندمان عليها، واللي يستشيخ شوية يقول لك غلطة وندمان عليها. يا عم كبر دماغك يا عم، ربنا غفور رحيم يا عم. ولما تيجي تقول له يا عم ده حرام يقول لك لا لا دي وجهة نظر يا عم، مش كارثة ولا حاجة، ما تبقاش متشدد. لا لا لا، خلي بالك دي رسالة هم بيوصلوها. ده كمان بيحاول يوصل لك ان منع الدعارة ده شيء غير منطقي وشيء متخلف، وكل الدول كده. يا عم كبر دماغك يا عم، وسيب الشباب يهيص يا عم، وهم لسه صغيرين في السن وبتاع. برضه من الرسائل الافلام والمسلسلات دي بتحاول اللي هي توصلها، ان الزنا بالنسبة للمتزوجين مش خيانة زوجية، ده مجرد جريمة استثنائية في مجتمعات، والمجتمعات بتاعتنا مسلمة، واحنا اعلى نسبة بتروح تحج وتعتمر ايام ما كان في حج وعمرة يعني قبل ما يمنعوها ويسيسوها يعني، واخد بالك؟ لا لا، والخيانة الزوجية دي عادي يعني، الناس ممكن يحصل خيانة زوجية ويتعايشوا مع بعض عادي مفيش مشكلة، ويبرروا كده يقول لك يا عم اصل الزنا منتشر بقى وخلاص، وده شيء عادي بقى ولازم نقبل بيه وما يبقاش فيه قلق بقى، ومعلش غلطة وندمان عليها والكلام ده. شوف تخيل الرسالة بتوصل لإيه؟ يا راجل ده بيعملوا الأفلام بيقول لك خيانة مشروعة. يا راجل ده بيسموه كده، يا راجل ده اسمه كده يا راجل، يبقى المحتوى إيه يا راجل؟ خد بالك، تخيل إن من ضمن رسائل الأفلام والمسلسلات بتاعتهم إنهم يخلوا الاختلاط بين البنات والرجالة والاحتكاك والملامسة والمباشرة بينهم ده شيء عادي جدا جدا جدا، وإن أنت لازم عشان تبقى راجل مودرن ممكن تشوف بنتك أو زوجتك بتتحضن من غيرك قدامك عادي خالص وما تعترضش عشان تبقى راجل مودرن. دي كارثة والله. من الرسائل الأفلام والمسلسلات بتحاول تصدرها لنا إن الشذوذ حق بشري، وإن البنت لو عملت علاقة مع واحد يبقى من حقها استخدام وسائل منع الحمل، ومن حقها الإجهاض المبكر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من الرسائل اللي هم بيحاولوا يوصلوها دلوقتي كمية الألفاظ البذيئة اللي نشرت فعلا ثقافة العربجة في المجتمع. ولما تيجي تكلم واحد وتقول له عم كل البلاوي دي رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة بتوصل للاوعي، يقول لك يا عم الفن ده بيعكس الواقع. لا يا أخي لا يا أخي، هؤلاء يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم دول اللي بيصنعوا الواقع، والواقع خير شاهد على صدق اللي أنا بقوله. الشباب بيقلدهم، بيحاولوا إنهم يحاكوهم علشان يلاقوا نفسهم فيهم. الشبهة الرابعة إنهم بيقولوا للشباب والبنات وللناس الساخطة على أعمالهم اللي مش عاجبه أفلامنا ومسلسلاتنا ما يتفرجش، اللي مش عاجبه مواقفنا ما يتفرجش، اللي مش عاجبه المهرجانات بتاعتنا اللي فيها عري وقباحة هقول إيه وفحش ما يتفرجش. وأنا عشان أرد على ده هقول إن دي أكتر شبهة فيها تناقض. ليه بقى؟ لأن نفس الناس دول لما بيكون الفيلم أو تتر الفيلم عاجب الناس وبيتفاعلوا معاه بشكل إيجابي، تلاقي ممثلي هذا الفيلم طالعين يقولوا الحمد لله على النجاح الكبير اللي احنا حققناه، والفنان هو صوت الجمهور وهو نبض الجمهور ومش عارف ايه والكلام ده. العكس بقى، لما الممثلين والممثلات يلاقوا سخط شعبي وإثارة للرأي العام ضد أفلامهم، تلاقي نفس ممثلي هؤلاء الأفلام طالعين يقول لك يا جماعة إحنا مجرد ناس بننقل الواقع وملناش دعوة، الواقع ده بتاعكم أنتوا وإحنا مجرد ناس بنجسد الواقع بتاعكم في أعمالنا. وبعدين تأثير إيه اللي إحنا بنأثر بيه عليكم؟ أنتوا للدرجة دي مهزوزين في نفسكم ومش واثقين في مبادئكم؟ ايه يا عم ثقافة الفلاحين اللي انتوا فيها دي؟ انا بقى عايز اقول والله سبحان الله، عايز اقول والله انتوا بتفكروني بعبد الله بن سلام وقصته مع اليهود اه والله بتفكروني بيها. انا بقول ان انتوا اكتر ناس متناقضه، والحقيقه بتثبت ده، لان السينمائيين بيدوروا على الموضوعات والمشاهد الساخنه علشان ايرادات افلامهم، يدخلوا بيها كمان يعني في المهرجانات، وعلشان يحققوا منها ارباح، رغم ان كتير من هذه الافلام مقتبسه، واحيانا بتبقى قص ولزق من افلام اجنبيه يعني مسروقه بالبلدي كده. كتير من شباب التيك توك بيقلدوكوا انتوا، ورغم كده تقولوا لنا اللي مش عاجبه ما يتفرجش. طب ما انتوا بتفسدوا دول، انتوا خطر على الامن القومي، انتوا سبب ان كتير من الاخلاق باظت، وكتير من الاسر فسدت، وكتير من الآباء طلق الأمهات، وكتير من الأمهات تطلعت للحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف للأسف انتوا بتقولوا الكلام ده بملء الفم، عشان انتوا مسنودين، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. خامس شبهة بيروجوا لها، يقولوا دي ردود أفعال ناس عندها تطرف وداعشية، واحنا ما عرفناش ردود الافعال دي على افلامنا ومسلسلاتنا الا بعد انتشار الفكر الديني المتطرف الوهابي. هرد عليهم بقى واقول لهم نرجع ورا شوية كده معلش، وهنثبت شوية. ايام العهد الناصري كان العهد الناصري عايز يروج للأفكار اليسارية والشيوعية والماركسية، فبدأ يستغل التلفزيون اللي هو عايز ينشر من خلاله أفكاره، وعايز يقنع الأولاد الصغيرين ويدخل لكل بيت، فبدأ يعمل أغنية وتقولها سندريلا الشاشة المصرية. سندريلا الشاشة المصرية طلعت تغني أغنية وتقول بقى في بلادنا حاجة عجيبة، كل ثقافة وعلوم وفنون، التلفزيون التلفزيون. وبدأ يتم تسريب الأغنية دي، وبدأت الفكرة دي تنتشر من القاهرة والإسكندرية للأقاليم، علشان يتم الضغط على العمدة وشيخ البلد وعلى كبارات البلاد إن يبقى عندهم تلفزيونات، وإن الأهالي البسيطة والفلاحين الفقراء يبدأوا يتفرجوا على التلفزيون، علشان يتم تمرير الأفكار الناصرية إليهم. والحقيقة بقى إن الأفكار دي هي اللي لما انتشرت كانت سبب في تحلل المجتمع، لما انتشرت أبعدت الناس عن الدين والقيم والأخلاق، فكانت هزيمة 67. وبعد هزيمة 67 الجمهور المصري طبعا كردة فعل طبيعية ساب الأفلام والمسلسلات، وعرف إن الحاجات دي كانت سبب نكسته، وحصل طبعا انتكاسة كبيرة لصناعة السينما المصرية. ساعتها كتير من الممثلين والممثلات المصريين اللي طالعين دلوقتي بدور الشرف راحوا على طول هجين من مصر، وركبوا أول طيارة وراحوا لبعض الدول العربية اللي حوالينا اللي كانت بتسمح بالتعري الكامل، ومثلوا أفلام ملط عري كامل أو شبه كامل، وكانوا بيبرروا ده ويقولوا احنا كنا بنعمل ده عشان أكل العيش. يبقى بلاش الله يكرمكم يعني تلعبوا معانا لعبة رمتني بدائها وانسلت، انتوا عارفين كويس ان الموضوع كله انتوا بتعملوه عشان الفلوس. أجسادكم العارية دي ما بتتعراش إلا عشان الفلوس. الشهوات اللي انتوا بتحاولوا تستثيروها في المراهقين ما بتعملوهاش إلا علشان العيال المراهقين يروحوا السينمات ويتفرجوا على أفلامكم، علشان الفلوس. الحقيقة إن عامة الممثلين عارفين كده كويس، علشان كده دايما بيشعروا بتأنيب الضمير، ولولا ضغط المادة لكتير منهم تاب وأعلن توبته على الملأ من الأفلام والمسلسلات والتمثيل، ومن اليوم اللي دخلوا فيه التمثيل وهم عارفين كويس قوي مستوى المستنقع بتاع الوسط بتاعهم. علشان كده ربنا بينطق كتير منهم بالحق في الإعلام لما بيتعامل معاهم حوارات توك شو، تلاقيه بيقول أنا لا أسمح إن بنتي أو زوجتي تنخرط في هذا الوسط، عشان هم عارفين كويس هم فين. الشبهة الثالثة إنهم بيحاولوا يقولوا للناس يا جماعة الدنيا زي الفل، بطلوا انتوا بس جو المؤامرات ده. طبعا الرد على الشبهة دي هيكون بإن احنا هنقول للناس، وهقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي، انظر حولك هتعرف هل احنا لسه في المؤامرات ولا المؤامرات تحولت لواقع حقيقي حوالينا. للأسف المؤامرات اتحولت لواقع. عشان كده عايز أسأل وهقول للي بيقول لي الشبهة دي، هسأله سؤال، هقول له إذا كانت الأجيال الحالية هي مخرجات أجيالنا والأجيال اللي قبلنا، فهل نتوقع صلاح للأجيال من مخرجات الأجيال اللي جاية؟ هل يجتنى من الشوك العنب؟ هسيب لك انت الجواب يا اخي. الشبهة السابعة انهم بيقولوا ده شيء بيحصل في الواقع ولا لا؟ بما انه بيحصل في الواقع خلاص ما تلوموناش بقى، احنا كناس بنعمل اعمال فنية هنعكس ده، هنصوره ونسلط الضوء عليه ونحط الفوكس عليه. هرد على الموضوع ده واقول في كل مرة بيحصل فيها حاجة زي دي بتلاقي نقاشات دايرة، وتلاقي الناس بتنقسم لفريقين، فريق بيقول انه ما يصحش كده، مش دي اخلاقيات المجتمعات بتاعتنا، وان الفيلم ده ما بيعبرش عننا، والافلام دي وحشة علشان هي جايبة لنا ثقافة من ثقافتنا. طبعا هما بيتكلموش من منطق الحلال والحرام، خلاص بسبب علمانة العقول والافكار. الفريق التاني بقى بيقول لك يا عم انتوا عايشين في مية المخلل، يا عم ده في اوحش من كده كتير قوي قوي في المجتمع بتاعنا، ده الفيلم ما جابش حاجة. هنا السؤال بقى هسألك، هل سألت نفسك يا اللي بتقول انتوا عايشين في مية المخلل والمجتمع بتاعنا في حاجات اشد من كده؟ هقول لك هل سألت نفسك مجتمعاتنا فيها الحاجات دي ليه؟ ما هو منك، من الأفكار اللي انت بتأيد نشرها، ومن معارضتك لأي حد بيقول حرام وحلال، ومن نظرتك له ان هو راجل متخلف ورجعي. الفريق ده اللي عايز يبرر للممثلين والممثلات والأفلامهم فريق فكرته طفولية قوي، ووجهة نظره قايمة على ان لو واحد بيسرق يبقى خلاص لازم يشرب خمرة ويقتل ويزني، متتالية المعاصي. كمان فكرة ان في بعض نماذج في اي مجتمع مش كويسة ده شيء طبيعي، لان ربنا ما خلقناش كلنا حاجة واحدة، ولكن احنا نعمل تسليط عليها لا، ده الشيء اللي مش طبيعي. وكمان ما نعترضش على الكلام ده، لا ده مش طبيعي خالص، ده مش طبيعي خالص، لان ده شيء غريب ان انت النهاردة حتى لو واحد بيعمل قتل تقوم انت تخلي المجتمع كله قتل وسرقة وزنا، وكمان تخلي وجود القتل يبرر بقى للسرقة وللزنا وللدعارة ولغسيل الاموال. يعني لو مجتمع فيه 5 بلاوي سكت عن 3 وحارب 2 ده كده كويس، انما انت عايز ان هو يحط ايده جنبه ولا يحاربش حاجة خالص؟ والله دي فكرة كارثية، دي فكرة كارثية. عشان كده انا بقول ان كل ما يقوله هذا الفريق ده تم عن طريق غسل دماغهم بالاعلام، الاعلام اللي نجح فعلا في تغيير المسطرة بتاعتهم وتغيير مرجعيتهم، مرجعيتهم اللي بقت المركزية فيها للإنسان مش المركزية فيها لله سبحانه وتعالى. إن بقى رأس المثلث عندهم هو مزاجهم، هو اللي عايزين يعملوه بعيدا عن الله تبارك وتعالى، عكسوا المثلث فخلوا القاعدة هرم في فوق وخلوا الرأس تحت. المسلم مش كده، المسلم رأس المثلث عنده إطاعة الله، إطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هي دي المرجعية الأولى عنده. كل الحاجات بعد كده تيجي بعد كده. فيجي إنسان يخلي مرجعيته الإنسان، بل شياطين الإنس، هو ده اللي هيجي يقولك أصلا أنا شايف إن وجهة نظر الدين غلط، وإن كل واحد عادي يتصرف زي ما هو عادي، وإن كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ده تفكير كارثي، تفكير طفولي، لأن لو كل واحد عمل كده قول على الدنيا السلام. لأن المراحل الإعلامية العلمانية اللي بتقنع الفريق ده بكده عايزة توصل إلى إنه يقرر بناء على رأيه إنه يحافظ على هذه الأفكار، وبعد فترة الأفكار دي هتتطور. يعني هديكم مثال، من 18 سنة ظهرت بنت مغنية كانت بتغني بشكل قبيح وقميء. أول ما الأغنية دي ظهرت في الفيديو كليب الدنيا قامت وما قعدتش. انت عارف، انت كلامنا من 18 سنة، انت عارف نفس الأغنية دي لو تعرضت دلوقتي على مراهق هيقول لك ده عادي، يعني يا عم ده في حاجات تانية أشد بكتير قوي، ده انت لو دخلت مواقع التواصل الاجتماعي تشوف العجب. ليه؟ لأنهم قدروا في ال 18 سنة دول إنهم يعملوا متتالية الفساد في دماغك، يخلوك تبص للفساد إنه شيء عادي، ده في حاجات أشد سوءا من كده. التطبيع مع الفاحشة، التطبيع مع الحرام. فخلي بالك يا أخي، خلي بالك. الشبهة التامنة، تلاقيهم بيقولوا يا سيدي الناس هي اللي بتدافع عن النوعية دي، يبقى الناس عايزة كده. خلاص بقى لو سمحت اسكت وريح دماغك، ما قلتوش بقى تصبعوا دماغك. هرد عليك وأقول لك يا اللي بتقول الناس كلها عايزة كده، هقول لك لا تعمم فتأثم، لا تعمم فتأثم، ما تقولش الناس كلها، حضرتك ما عندكش دراسات إحصائية كده، لا لا، انت بتتكلم عن الناس اللي انت منهم، اللي انت خرجت من بيئتهم، واللي ربنا وصفهم في القرآن في سورة التوبة فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. آية عجيبة من آيات سورة التوبة تفهمك إن اللي بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وبيقول لك ريح دماغك مالكش فيه، هو اللي نفسه يمرر الغلط ويحسنه وبيدافع عنه. فخلي بالك من دول، خلي بالك من دول، لأن ربنا وصفهم بأنهم منافقين. واحمد ربنا، واحمد ربنا طول ما انت لسه شايف الامور بمنطق الحلال والحرام وعايز تطبق الحلال وخايف ان انت تطعم الحرام، احمد ربنا لان انت كده صح. احمد ربنا وما تريحش دماغك، وافضل اؤمر الناس بالمعروف عشان يفضل المعروف معروف، وافضل انهى الناس عن المنكر عشان يفضل المنكر منكر، وانت مأجور حتى ولو لم يتبعك احد. الشبهة التاسعة ان هيطلع لك واحد من دول يقول لك يا عم انت واصي على الناس ولا ايه، ما تخليك في نفسك، دع الخلق للخلق. هرد عليه وهقول له هو مين اللي واصي على الناس؟ ده انتوا اللي خليتوا نفسكوا اوصي على الناس. يا سبحان الله، الواحد من دول يعمل العملة وبعد كده لما الناس تعترض على الكارثة بتاعت العملة بتاعته يقول لك انتوا اوصي على الناس، وتلاقي واحد منهم طالع يقول لك ايه اللي مش عاجبه الفحش اللي احنا بنعمله ما يتفرجش يا عم. خلاص، واحنا هنرد عليه ونقول له واللي مش عاجبه النقد بتاعنا ما يقراهوش. بيقولوا لنا مش من حقك تنصح الناس باللي انت شايفه، احتفظ برايك لنفسك. هنقول لهم خلاص يبقى مش من حقك تنصحني. اني ما انصحش الناس باللي انا شايف، احتفظ برأيك لنفسك. هيقولوا لك الافلام دي ما بتخترعش الفساد، ده بتعكس توجهات موجودة فعلا في المجتمع، والانكار مش الحل. هنقول لهم والاعتراضات الموجودة على هذه الافلام وتلك المسلسلات بتعكس توجهات حقيقية حية موجودة في المجتمع، مع الفرق ان اصحابها بس بيتكلموا حقيقة فيس تو فيس، مش بيتخفوا وراء الفيس وبيعترضوا حقيقة علشان هم شايفين ان الاعتراض هو الحل لانقاذ نفسهم من الكارثة والغرزة اللي الاعلام حطهم فيه. بيقولوا اظهار الفساد المبطن الموجود في المجتمع عن طريق الافلام والمسلسلات بيساعد المسؤولين على محاربة هذا الفساد. هنقول لهم اذا في الحالات الحقيقية انتوا بتسمحوا بالنصح والامر والنهي لما بيقع الفساد ان انتوا عايزين تحطوا عليه الفوكس، انما لو انتوا عايزين فساد تاني يمرر بتقوموا مغلفينه بدعوى الحريات الفردية وان انت مش هتقيم الناس ومش من حق سلطة لا دينية ولا مجتمعية ولا سلطة سياسية ولا سلطة قضائية ولا سلطة تنفيذية انها تلزم الناس بالتزام الاخلاق وتمنع الفواحش. يبقى اكتر واحد بيطبق مبدأ الامر والنهي هو حضرتك انت يلي بتردد الشبهة دي، يلي بتقول انتوا مش اوصية على الناس. اكتر حد بيطبق مبدأ الامر ولكن بالمنكر والنهي عن المعروف هو انت، هو انت. ولكن مبدأ الامر والنهي والنصح والاعتراض انت بتحققه من زاوية معكوسة. الخلاف بيننا وبينك ان احنا بنعرف الناس وبنأمر الناس بالمعروف الذي قال عنه الله ورسوله أنه معروف، وبننهى عن المنكر اللي ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام قالوا عنه أنه منكر. يبقى الخلاف الحقيقي في تعريف المعروف والمنكر ليس من جهة الأمر والنهي، ولكن من جهة لعبة الحريات ولعبة الإبداع بتاعت اللف والدوران بتاعتك ولعبة المرجعية. انا مرجعيتي الله وانت مرجعيتك الشيطان. وصلت؟ وقبل ما نسيب النقطة دي هرد على الرجل اللي كان بيقول لي من شوية دع الخلق للخلق. خليك في نفسك ودع الخلق للخلق. هقولك دع الخلق للخلق ده معناها عندهم انه ما يبقاش في حاجة اسمها امر بمعروف ونهي عن منكر. دع الخلق للخلق عندهم ان انت تعمل اي حاجة بدون الاستقامة والالتزام بالتشريعات الدينية والسماوية والاخلاقية. دع الخلق للخلق عندهم معناها بيتحرف، معناها ان انت تتجاوز الدين وان محدش يقول لك غلط ولا صح. دع الخلق للخلق معناها اعمل اللي انت شايفه صح واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. دع الخلق للخلق معناها تجاوز في كل شيء واعمل اي حاجة ولو كانت غلط. دع الخلق للخلق معناها ان انت تتحول لانسان سلبي جامد لا علاقة لك بالايجابية. دع الخلق للخلق معناها ان انت تسيب الناس يفسدوا انفسهم ويهلكوا مجتمعاتهم ويدمروا السفينة، سفينة الوطن وسفينة الامة، وبعدها لما تيجي تغرق انت واولادك تيجي تلطم وتقول يا ريتني كنت امرت بالمعروف والنهي عن المنكر. دع الخلق للخلق معناها تعطيل لنصوص قرآنية كقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تعطيل واضح لقول الله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تعطيل واضح لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تعطيل واضح لقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعطيل بالسنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية. عرفت بقى خطورة ان انت تقول كلام هم بيقولوا لك قوله فتقوله فتردد كلامهم كالبغبغاء دون فهم. عاشرا، ودي الشبهة العاشرة، واحد يقول: انتوا سايبين المهم وقاعدين تتكلموا لي على فلان اللي بس فلانه في فيلم، وفلانه اللي عملت كذا قبيح في المسلسل الفلاني، وفلان اللي بيظهر شاذ جنسيا. انتوا سايبين الكوارث المجتمعيه وقاعدين تكلمونا في الافلام والمسلسلات. يا ولا اطلع من دول. ومين اللي خلانا نعمل كده؟ مش حضراتكم؟ مين الفاشل اللي مصمم على افشال الامه دي؟ مش انتم اللي قاعدين تشغلوا الراي العام عما هو قائم وقادم على منهج بص العصفوره؟ مش انتوا برضه؟ مش انتوا اللي فشلتوا في كل المناحي الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، وبتغطوا فشلكم بشويه افلام بتستثير الغرائز وبتساعد على الغيبوبه واستمراريه الغيبوبه؟ والله رمتني بدائها وانسلت. ولو ما انتش فاهم ده هقولها لك بالمثل الشعبي: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. وهقول لك برضه، الإسلام ينهى عن إشاعة الفاحشة. الإسلام ينهى عن إشاعة الفاحشة. ليه؟ بينهى عن إشاعة الفاحشة لا جحدا لها، بل حتى لا تلتفت القلوب الغافلة إليها فتألفها بعد استنكارها، فيتجرأ فاعلها إنه يعملها علانية بعدما كانت سرا. ودي كارثة مجتمعية وبتخلخل المجتمع. فإذا كان في عندنا مشاكل مجتمعية فدي من جملة المشاكل الخطيرة في الجانب الاجتماعي. آخر شبهة هم بيقولوها، بيقعدوا يقولوا لما خلاص يجيبوا بقى آخرهم، يقولوا: ما تسمعوش كلام أدعياء الفضيلة، دول قاعدين يأمروكوا بالمعروف وهم للأسف ما بيعملوهوش، وقاعدين ينهوكوا عن المنكر وهم بيعملوه في الخباثة. هرد وأقول: يا جماعة الخير، ده لو كان عندكم خير. مش حاجة مذمومة خالص على فكرة ان واحد يكون بيعمل حاجة غلط فلما شاف نفس الغلط بيتعمل قال للناس: ما تغلطوش الغلط اللي انا واقع فيه. اذا كنتم عايزين ملاك نازل من السماء علشان ينتقد الباطل، ده مش هيحصل. احنا بشر، والاصل ألا تبحث في حقيقة المنتقد بقدر ما يجب أن يهمك حقيقة انتقاده. مش أنتوا بتقعدوا تقولوا قد يكون فلان أقرب إلى الله، وما تدوروش على نوايا الناس وما تفتشوش في نوايا الناس. خلاص يا سيدي، هو بينتقدك لله وبيقول كلام صح، ما تبصش بقى على المنتقد وبص على انتقاده صح ولا غلط. عشان كده أنا بقولها وأنا مسؤول عنها أمام الله: أنت لو كنت بتشرب خمرة، تشرب حشيش، لو كنت زاني، لو كنت ضعفت واتفرجت على موقع إباحي ورأيت حد صاحبك بيعمل نفس الفعل، يا ريت تأمره بالمعروف بمعروف وتنهاه عن المنكر بغير منكر. وأنت مأجور على ذلك حتى ولو لسه ربنا ما أعانكش على أن أنت تسيب المعصية دي. ديننا بيتفهم وبيقدر جدا طبيعة ضعف النفس البشرية. الشريعة الإسلامية أخواننا لا تنظر إلينا نظرة ملائكية، ولكن تنظر إلينا نظرة واقعية. واحد شرب خمرة فنصح غيره بأنه لا يشرب، نقول له جزاك الله خيرا، اللي أنت عملته ده عمل طيب، إن أنت نصحت غيرك أنت مأجور عليه، بس إقامتك على الذنب لازم تتوب منه. وصلت؟ يقول سيدنا ابن حزم الأندلسي: لا تدعوا الأمر بالمعروف وإن قصرتم في بعضه، ولا تدعوا النهي عن المنكر وإن كنتم تواقعون بعضه، وعلموا الخير لمن وراءكم وإن كنتم لا تأتونه كله. وده مش نفاق، لا، ده استعلاء على النفس، ده استعلاء على النفس. نختم درسنا برسائل سريعة. الرسالة الأولى هي رسالة لحضرتك أخي المسلم، أخي المتدين، يلي بتقول هعمل إيه في عصر السماوات المفتوحة، هعمل إيه بعد ما صارت الفتنة الآن في جيبي وبتوصل لي عن طريق الموبايل وأنا قاعد كده على السرير بتاعي ممدد. هقول لك، موقفك من أي حاجة في الدنيا دي مرتبط بمدى حفاظك على صلتك بالله. انت كرجل مسلم موصول بالسماء بصلتين. الصلة الاولى هي الوحي القرآن والسنة. حتى بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا حفظ الوحي ده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظ الوحي ده بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي لما ماتوا عملوا إيه؟ ورثوا فهمهم للدين لمن وراءهم، والعلماء أخذوا الفهم ده وقعدوه في شكل قواعد عشان يحفظوا الدين من تلاعب المتلاعبين. وتصدق نبوءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى حافظ على علاقتك بالوحي، تمسك بالوحي واعمل به لتصعد إلى السماء وما فيها من روحانيات. كمان تاني علاقة بتوصلك بالسماء هي الفطرة. الفطرة يوقد من شجرة مباركة، نور الفطرة من نور الله سبحانه وتعالى، من صانها عن الظلمات ظل نورها في قلبه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول لك إن اعتصمت بحبل الله وحفظت نوره في صدرك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيحيطك دائما وبيحفظك دائما وبيضعك في المكان الصحيح. خلي دايما عندك توجه رباني بالفطرة نحو الحق، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. عايز اقول لك شد حيلك وحاول تتقي الله قدر امكانك، فالتقوى منحة ربانية، ولن تنال هذه المنحة إلا بعد الاستضاء بنور الوحي ونور الفطرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذا أردت الثبات على الحق في زمان الأباطيل والأراجيف والتلون، وإذا أردت الوقوف في معسكر الحق وفسطاط الحق الذي لا نفاق فيه، فاعتصم بحبل الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الرسالة الثانية سريعا، رسالة للأسرة المسلمة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. وصلت؟ ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. اتعلموا، اتعلموا ازاي تربوا أولادكم. سيبك من فكرة والدي كان بيربيني على كذا، اتعلم، ده علم دلوقتي. الإصلاح العلم، الإصلاح الأسري علم. مسألة إقامة الأسر علم، علم وثبور لها ناس متخصصة. هتقول لي طب ممكن أتابع مين؟ تابع، تابع سلسلة محو الأمية التربوية للدكتور محمد إسماعيل، تابع الإصلاح الأسري للدكتور أسامة زيدان، تابع كتابات الدكتور عبد الكريم بكار في مسألة الإصلاح الأسري. اتعلم إزاي تربي أبنائك في زمان متغير علشان يطلعوا أبناء متوازنة ما ينحرفوش. وافهموا كويس إن أعدائنا عايزين يدمروا خط الممانعة والدفاع الأخير في الأمة وهو الأسرة، ومصممين إنهم ينفذوا مخططات سيداو ومخططات صفقة القرن ببنودها غير المعلنة، واللي أهم بنودها تدمير هوية الأمة. اللي عايز يقرأ ويفهم، حضرتك كأب لازم تجيب كده اتفاقية سيداو كده. هي ايه الاتفاقية دي؟ اتفاقية القضاء على على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. اقراها عشان تعرف تربي بنتك، عشان لما بنتك تدخل الجامعة ما تتلوثش فكريا، تقعد معاها وتبدأ تقوم انحرافها الفكري أول بأول. وصلت؟ وعايز أقول لكل أب، يا ريت نرجع تاني الغيرة في زمن الضيافة المجتمعية. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال سعد بن عبادة: لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: لا، والذي بعثك بالحق. هو خلي بالك مش بيعترض على أمر النبي عليه السلام، ولكنه كان رجل غيور، بيقول له لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. هجيب سيف تلم هضربه بيه عشان يبقى تعذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لأصحابه وقال لهم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، ووالله لله أغير منا، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعد الله بالجنة. هختم برسالة لأي مسؤول لسه عنده ديانة وعنده فطرة مستقيمة. هسأل: هل الأولى الدفاع عن الممثلين ولا الدفاع عن قيم المجتمع اللي بتضيع وبتنهار الآن؟ السؤال الثاني: هل معيار الخطأ، خطأ الفنان زي ما انتوا بتقولوا، هو مجرد جودة الأداء من عدمه دون النظر للمحتوى؟ يعني لو الفنان ده قدم محتوى جنسي ولكن قدمه باحترافية، هل نقول آه شكرا على أدائك؟ وأخيرا: هل قانون ازدراء الأديان ده مجرد حبر على ورق، ولا أنتم دلوقتي سايبين هؤلاء علشان يعيثوا في الأرض الفساد وينشروا كل أنواع الفواحش ما ظهر منها وبطن؟ صدقوني محدش هينفعكم لما هتخشوا قبوركم. افتكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اوعوا تمرروا الفواحش، من أجل ما يقوم به العلمانيون من ابتزازكم والضغط عليكم. اوعوا يقولوا لكم أصل الاتفاقيات، اتفاقية سيداو واتفاقية مؤتمر السكان دي اتفاقيات إلزامية. خلي بال حضراتكم، كلام من الكلام ده كذب وزور، ويمكن إن احنا نتصدى له مجتمعيا، ويمكن تعبئة الناس مجتمعيا ضد هذه الجنود وضد هذه المؤامرات اللي انتوا بتسموها دلوقتي حاجات إلزامية ومعاهدات احنا مضينا عليها. معلش الموضوع طويل، تعرض له ناس كتير، ولعل في كتاب اسمه سورة الإسلاميين على الشاشة تعرض للموضوع بشكل واسع، لا سيما في المرحلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الموضوع طويل يحتاج إلى بسط من كل الدعاة وتصدي لهذه الفتن الفكرية التي يراد شرعنتها الآن في مجتمعاتنا، ويراد تبريرها وتمريرها للأجيال اللي ورانا. أنا عملت جزء من اللي علي، سائلا الله تبارك وتعالى أن يفتح لكلمات القلوب والأسماع، وسائلا الله تعالى ألا يحرمني وإياكم أجر هذا العمل. وأرجو من كل حد شاف هذا اللقاء أنه يدعو لي أولا، ثم أنه يقوم بنشره ثانيا، ولو كان من الماهرين في مسألة تقطيع الفيديو يا ريت يقطع الشبهات ويقطع هذا الفيديو إلى مقاطع كتير علشان تنتشر ونرد على شبهات الناس بشكل علمي وعملي منطقي صحيح يعتمد على البرهانية العقلية، مش المغالطات زي الجماعة العلمانية بيعملوا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه الجنة ثم يرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.